الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أن الهندسة الوراثية بمعنى فحص الجينات الجنسية لمعرفة المريض منها، فنجعل لهذا المولود، نجعل له مثلا وقاية علاجية، علاج وقائي، أو نبتكر له الدواء. هذا أمر جائز بشرط عدم الضرر على الجنين الذي فحصنا جيناته، بشرط عدم الضرر على الجنين الذي فحصنا جيناته، لأن هذا إما داخل تحت القاعدة التي تقول الأصل في الأشياء الإباحة في مقابل الحظر، هي عندنا قاعدة تقول الأصل في الأشياء الإباحة في مقابل الحظر، فإن المولى يبين المحظورات، وهنا حظر ماكو، إذن الأصل في الأشياء الإباحة. وإما أن يكون دليلنا إصالة البراءة العقلية والشرعية، فإن هذه مسألة مستحدثة لا نعرف حكمها، هل هو الحرمة أو الجواز؟ ما دامت هذه المسألة مستحدثة فنتمسك بدليل البراءة العقلية والشرعية. وفرق البراءة العقلية والشرعية عن قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة في مقابل الحظر، الفرق هو في القاعدة الأولى نقطع بعدم وجود دليل على الحرمة، نقطع بعدم دليل على الحرمة فنقول الأصل في الأشياء الإباحة في مقابل الحظر. أما في الأصل العملي نشك في وجود دليل محرم لم يصل بيد المجتهد، نشك في صدور دليل محرم لم يصل بيد المجتهد فيبحث عنه فلم يجده، حينما نحتمل وجود دليل محرم لم يصل ويفحص فلم يجده يتمسك بإصالة البراءة العقلية والشرعية. وقد يكون دليلنا على جواز فحص الجينات هو جواز التداوي الذي دلت عليه روايات متعددة، فإن فحص الجينات لمعرفة المريض وابتكار دواء له أو جعل خطة للوقاية من استفحال المرض هو من جملة الدواء، لكن دواء منشأ الإنسان لا دواء الإنسان الموجود خارجا، وإنما دواء لمنشأ الإنسان الذي هو الخلية الجنينية. طيب، هذا تقدم بالأمس. الآن نقول وصلنا إلى جواز فحص الجينات لمعرفة المريض، طبعا بشرط عدم وجود ضرر على هذا الجنين الذي هو بداية الإنسان. طيب، هذا الدليل وهو الجواز هل يمكن أن نترقى درجة فنجعله واجبا؟ نقول يجب فحص الجينات الجنينية لمعرفة المريض منها، إما لابتكار دواء له أو لوضع خطة لعدم استفحال هذا المرض وقاية. هل يمكن أن نترقى نقول جواز فحص الجينات يصل إلى مرحلة الوجوب أو لا نتمكن؟ فإن التداوي كما قلنا ثلاثة أنواع، إما جائز إما مستحب وإما واجب. التداوي واجب، هكذا بعضهم قال التداوي واجب. نحن نقول إذا كان التداوي هو مستحب أو جائز فقد انتهينا إلى جواز فحص الجينات لمعرفة المريض منها وإعداد دواء له وابتكار دواء له أو وضع خطة وقائية لعدم استفحاله، هذا خلصنا. أما إذا قلنا لا، أن الدواء والذهاب إلى الطبيب واجب إذا قلنا بالوجوب. في أي صورة نقول بالوجوب؟ في الحقيقة وجوب المداوات في صورة واحدة، وهي ما إذا تركت المداوات مات الإنسان، مات الإنسان، هنا يكون المداوات واجبة. أما إذا تركت المداوات فيحدث مرض ويستمر 10 أيام ولا يؤدي إلى القتل، هنا المداوات ليست واجبة. المداوات إنما تكون واجبة فيما إذا تركت المداوات فمات الإنسان الذي يحتاج إلى دواء، مات. فهنا إذا تركنا الفحص الجينات هل يموت هذا الجنين؟ لا يموت هذا الجنين، يبقى هذا الجنين الذي يزرع في بطن أمه مريضا عليلا محتمل المرض، لأن المرض الذي يقوله الأطباء في هذا الجين لا يكون حتميا، هذا الطبيب يقول أن هذا الجين مريض على مرحلة اجتهادية، لم أنه يقول هذا مريض 100%، يقول هذا قابل للمرض، هذا قد يحدث المرض في سن 20، هذا الجين قد يحدث المرض في سن 30، هذا الجين قد يحدث الربو في هذا الإنسان في سن 25، هذا الجين قد يحدث النوبة القلبية في سن 40. فهو يقول هذا الجين قد يحدث مرضا، فإذا تركنا فحص الجينات لا يموت هذا الجنين، لا يموت هذا الجنين، إذن لا يكون فحص الجينات واجبا، لأن المداوات الواجبة هي في صورة ما إذا كان ترك فحص الجينات يؤدي إلى قتل هذا الجنين، في هذه الصورة يكون واجب. ونحن نعلم أن ترك فحص الجينات تجعل الوليد محتمل المرضية، محتمل المرضية أو مريض مريض. فهل يجب علينا أن الذي يمرض ويبقى مرضه 10 أيام ثم يطيب، هل يجب علينا مداواته؟ لا، لا يجب علينا مداواته. يجب علينا مداوات الشخص الذي إن تركنا مداواته يموت، إيه؟ هنا وجوب الإنقاذ. أما المريض الذي إن تركنا مداواته يشفى ويبقى مريض لمدة 10 أيام ثم يشفى، أو يبقى مريض إلى الأخير إلى أن يموت، يبقى 20 سنة 30 سنة، هذا لا يجب مداواته. إذن جواز فحص الجينات الذي ذكرنا له الدليلين إمارتين وأصل عملي، هذا يبقى إلى حد الجواز ولا يرتقي إلى حد الوجوب. طيب، إذا كان لو ترك يموت بدرجة عالية من الاحتمال، درجة عالية من الاحتمال، درجة عالية، مثل الذي يقطع فصده هنا، فإذا لم يشد هذا الفصد فإنه يموت، يخلص الدم يموت، هذا يجب معالجته، لأن ترك المعالجة تؤدي إلى موته، هذا يجب مداواته. أما المريض، كل مريض يجب مداواته، كل محتمل المرض يجب مداواته، هذا لم يدل عليه دليل. نعم، إذا تركت الدواء يموت.
فقدان البصر، أعرف أن عين المعراج الطبيب المختص أفقد البصر، هم واجب عليه الضرر.
نعم، يجوز لك أن ترفع الضرر على نفسك، يجوز لك أن ترفع الضرر على نفسك، ولا شوفوا هنا فوق، هنا فقدان العين اختلف عن موردنا، موردنا يبقى مريضا ويشفى، بخلاف فقدان البصر، فقدان البصر مثل انه مات هذا العضو، مات هذا العضو، هذا يختلف. نقول في فحص الجينات، فحص الجينات، كلامنا هذا فحص الجينات لاجل معرفة الجين المريض فيوضع له دواء، فاذا ما فحصنا واصبح الانسان مريضا، مريض بمرض السكر، مريض بمرض الربو، يأتي في سنة 45، هنا ما عندنا دليل يقول إذن يجب فحص الجينات لرفع ذلك المرض المحتمل في سنة في سنة 45.
سمعت على أنه هذا الوجوب
بحالة الموت. نعم، هناك من قال بوجوب المداوات، ولكن خصها بالمداوات التي إن ترك المداوات حصل القتل والموت. إذا هذا القتل والموت لكل إنسان أو القتل والموت لعضو واحد؟ لعضو واحد على كل يحصل موت، لكن موت إنسان أو موت عضو قد يعمم بموت العضو. طيب الآن ننتقل إلى كلام آخر. هذا الكلام الآخر فحص الجينات في الخلية الجنسية لإزالة المريض، طلع عنده برا، ونأتي بجين صحيح من خلية جنسية ثانية نضعه في هذه الخلية الجنسية التي كان بعض جيناتها مريضا. هذا بعد غير الأول. البحث الأول كان في فحص الجينات لمعرفة المريض لاكتشاف دواء لها أو وضع خطة علاجية للوقاية من استفحال المرض. الآن لا، نفحص الجينات لأجل أن نرفع المريض. مثلا عندنا بين 6000 جين إلى 7000 جين موجودة في هذه الكروموزومات 46. هنا نفحص هذه 6000 إلى 7000 جين، نستخرج منها 5 مريضة نلقيها خارجا، ونأتي بخمسة جينات صحيحة من خلية جنسية أخرى نضعها في هذه الخلية. هذا العمل جائز أو محرم؟ هذا اختلف عن الكلام السابق. هناك في معرفة المريض لابتكار دواء له أو خطة علاجية للوقاية من استفحال المرض، هنا نزيل الجين المريض إزالة كاملة ونخرجه بالآلات الدقيقة، ونأتي بجينات أخرى صحيحة سالمة نضعها في هذه الخلية الجنسية، فينشأ هذا الجنين ينشأ خاليا من الأمراض، خاليا من الأمراض. هذه العملية كما قلنا تختلف عن العملية السابقة. هذه العملية تصاغ بصياغة أخرى، نقول هذه العملية تغيير للخلقة، وتغيير الخلقة جائز، جائز تغيير الخلقة، لأن تغيير الخلقة يكون بصورتين. صورة أولى بعض مواردها واضحة الجواز، مثلا الخنثى خلل في بدنه، اما يؤذي مادي، التغيير الخلقة هو يطرأ على الخلل الموجود في البدن المسبب لأذى مادي او أذى معنوي. خلل في البدن يسبب أذى ماديا أو أذى معنويا، نجي نزيل هذا الخلل في البدن نسميه تغيير خلقة، تغيير خلقة. مثلا الآن الخنثى التي لها جهازان، جهاز أنثوي وجهاز ذكري، وعندها آلتان، آلة الرجولة وآلة الأنوثة. هنا هذه الخنثى إذا ظهرت فيها علامة الرجال، هناك الخنثى بماذا يلحق؟ يلحق بالرجال أو يلحق بالنساء؟ أكو علامات. إذا ظهرت فيه علامات الرجال يلحق بالرجال، إذا ظهرت فيه علامات النساء يلحق بالنساء. فهذا الخنثى ظهرت فيه علامات الرجال، علامات الرجال. هنا يأتي الأطباء يفعلون الجهاز الذكري ويضمرون الجهاز الأنثوي، يضمرون الجهاز الأنثوي، فزال الأذى المعنوي لهذا الإنسان، زال الأذى المعنوي. وكذلك إذا ظهرت علامات الأنوثة على هذه الخنثى يأتون الأطباء يضمرون الجهاز الذكري ويفعلون الجهاز الأنثوي فتلحق بالنساء. طبعا هي تلحق بالنساء لكن تكون امرأة لها مال النساء ويضمرون الجانب، هل تغيير خلقة؟ لأنها مخلوقة خنثى. نحن إما نلحقها بالرجال وإما نلحقها بالنساء، هذا تغيير الخلقة، وهذا تغيير الخلقة جائز جائز ووقع في الخارج وأبتى بجواز العلماء، أبتى بجواز أنه من لها جهازان إذا ظهرت علامات الرجولة لها الحق أن تلحق بالرجال هذه الخنثى ويفعل الجهاز الذكري ويضمر الجهاز الأنثوي.
شنو الدليل
مال المكان
الان في هذه
الفتره؟
دليل؟
دليل؟ هو عندنا روايات تقول اذا ظهرت علامات الذكوره في هذا الخنثى يلحق بالرجال. فاذا يلحق بالرجال يعني يصير كرجل. يعني النظر اليه جائز.
نصبية.
يعني يجوز نصبيا. لكن الاطباء ماذا يعملون؟ يغيرون الخلقه.
بالمورد هذا النصبية.
يغيرون الخلقه ما دام هو يلحق بالرجال. يفعلون الجهاز الذكري لان هو الذكر يفعلونه ويضمرون الجهاز الثاني، هذا تغيير خلقه. اكو تغيير خلقه مختلف فيه، هذا متيقن مختلف، تغيير الجنسيه رجل يسووه امراه، تغيير الجنسيه هذا تغيير الجنسيه بعض العلماء قال بجوازه واكثرهم قال بحرمته، وهو رجل فيه جهاز واحد وهو جهاز الرجولة جهاز الذكورة، إلا أنه يميل ميلا طبيعيا وجسميا وهرمونيا إلى النساء، فيرى نفسه هذا الإنسان يرى نفسه قد ظهرت فيه علامات الرجولة وهي خطأ، خطأ أقرب إلى الخطأ من الصواب. هنا العلماء علماء الطب يبحثون ويقولون هذا امرأة بكل خصائصه ولكن ظهرت فيه علامات الرجولة فهي أقرب إلى الخطأ من الصواب. هنا بعض العلماء قال يجوز أن نعمل له عملية فنزيل العضو الذكري ونجعل له ثقبا فيلحق بالنساء ويتزوج ويتزوج، تغيير الجنسية هذا تغيير الخلقة أيضا، تغيير للخلقة. لكن هذا قال بجوازي بعض قليل وأكثرهم على الهرمون، هذا خليه يروح. كذلك إذا كان على جسمي أنا، إذا كان في جسمي ما يحتاج إلى العلاج لإزالة الأذى المادي، يعني على ساعدي هذا يوجد يدان، اليد الثانية تؤذي هذه اليد فيقطعون اليد الثانية الصغيرة وتبقى اليد الواحدة على الساعد، هذا تغيير للخلقة. إذا كان الإنسان أنفه طويل ومن الناحية المعنوية متأذي فيسوون عملية يقصرون أنفه، إذا كان الإنسان أنفه غير كامل فيسوون عملية يكملون أنفه يأخذون من بعض مناطق جلده يكملوه، هذا كله تغيير الخلقة. إذا كان الإنسان في شفته انفطار كالأرنب سووا عملية يرممون هذه الشفة وهكذا، هذا تغيير الخلقة، هذا أيضا كله جائز. إذا تغيير الخلقة جائز. إذا واحد عنده ثلاث رجلين، رجلين طبيعيين ورجل ثالثة صغيرة، يقطعون هذه الرجل الثالثة الصغيرة حتى يتخلص من الأذى المادي. إذا تغيير الخلقة، تغيير الخلقة الذي هو إزالة الخلل البدني المسبب لإيذاء مادي أو معنوي هذا جائز، هذا جائز. طيب التجميل قلنا أيضا هو من قبيل تغيير الخلقة، طول الأنف يقصر، الأنف إذا كان غير كامل يكمل، هذا أيضا، وترميم الشفة هذا أيضا كله تغيير الخلقة. أن تغيير خلقة هذا الذي نتكلم به، وهو تغيير يحصل في الأجهزة التي يتسبب عنها المرض أو الخلل. هذا عندنا هاي الخلية الجنسية، هذا جهاز، هذا جهاز، هذا منشأ الإنسان. هذا الجهاز بمرض سوف يكون في هذا الجنين الذي سيكون طويل جدا أو قصير جدا، لأن الجينات، جينات الطول مريضة، جينات القصر مريضة. هذا الجنين الذي بعد خلية جنينية، هذا جهاز يتسبب عنه مرض أو خلل، فنجي احنا نزيل هذا المرض وهذا الخلل، نوخر الجينات المريضة التي هي عبارة عن جينات الطول المريضة او جينات القصر المريضة او جينات التي تحدث مرض السكر في سن العشرين، او الجينات التي تسبب مرض الربو، او الجينات التي تسبب مرض القلب والجلطة والسكتة القلبية. هذه الجينات نرفعها فنضع مكانها جينات اخرى. ما هو الفرق بين تغيير الخلقة بالصورة الاولى وتغيير الخلقة في هذا اللعب بالجينات؟ ما هو الفرق؟ لا فرق. تغيير خلقة نعم نعم، اي نعم، هنا اجتهادات، هنا احتمال ان يكون المرض في سن العشرين موجود، احتمال ان يكون هذا قصير جدا هذا لوجود مرض في جينات القصر، واحتمال ان يكون طويل جدا لوجود مرض في جينات الطول. طبعا هذا الذي اقوله اجتهاد من الاطباء، يقولون خلي نغير خلقته الان، مثل ما ذاك الذي خلقته موجودة في الخارج ومحسوسة نقدر نغيرها. هنا خلقت هذا الجنين قاعد نشوف بيها مرض، خلي نغيرها من الآن. فما هو الفرق بين تلك تغيير الخلقة الجائزة وهذه تغيير الخلقة الجائزة؟ فنستأصل الجينات المريضة ونضع مكانها جينات جديدة. فأي فرق بين هذه الصورة الثانية لتبديل الخلقة بالعلاج عن الصورة الأولى؟ والمراد من العلاج كما قلنا استبدال الجينات المريضة بجينات صحيحة، لأن المسوغ لتغيير الخلقة هو العلاج وجلب المنفعة ودرء المفسدة. لماذا جوزنا تغيير الخلقة لمن كان عنده 3 إيدين أو 3 رجلين واحدة زايدة، شفته مقصوصة، أنفه طويل أو أنفه غير كامل؟ لماذا جوزنا تغيير الخلقة؟ لماذا فعلنا الخنثى إذا كانت ملحقة بالرجال فعلنا الجهاز الذكري وأضمرنا الجهاز الأنثوي؟ لماذا؟ لماذا؟ للعلاج وجلب المنفعة ودرء المفسدة وإزالة الضرر. والقاعدة الشرعية تقول الضرر يزال. نعم ولي هذا، ولي ولي هذا، ولي هذه الخلية الجنسية لها ولي، ولي صاحبة البيضة وصاحب الحيمة إجازتهما. إذا كان الجنين فيه تشويه والأطباء يقولون الآن نسوي له عملية، من أين يأخذون الإجازة؟ من أولياء. فهاي خلية جنينية أم لها ولي؟ لها صاحب، صاحبة البيضة وصاحب الحيمن. هذه خلية جنينية، هذه الخلية الجنينية الآن تعالج لأنها مريضة، والآن تجلب لها المنفعة ويدرع عنها المفسدة ويزال الضرر، ويزال الضرر. فنأخذ الابن من ولي هذه الخلية الجنينية التي يراد فحصها. إذن فلنعبر عن هذا العلاج الجيني وهو إزالة الجينات المريضة ووضع الجينات الصحيحة، نعبر عنه بتغيير الخلقة. تغيير الخلقة هذا كما أن تغيير الخلقة في بعض الموارد جائز بلا كلام، هنا ايضا تغيير للخلق، فبدل ان ياتي قصير ياتي معتدل، لان نوخر الجينات التي تؤثر في القصر ونضع جينات صحيحه فياتي معتدل، بدل ان ياتي دميم الخلقه نشيل الجينات مال الدمامه نضع جينات محسنه ياتي حسن الخلقه، بدل ان ياتي مريض بمرض السكر نرفع ذلك الجين ونضع جين صحيح فياتي خاليا من مرض السكر، وهكذا. هذا تغيير للخلقه في الاجهزه التي تؤدي الى تغيير الخلقه في الانسان عند الكبر. نغير الخلقه في الجهاز، فمره نغير الخلقه في الانسان بعد بلوغه سن 10 سنين او 12، مره نغير الخلقة في الجهاز الذي يؤدي الى كون الانسان مريضا جسميا، مريضا جسميا نعبر عنه بتغيير الخلقة. طيب
ممكن نغيره
بلي
هذا العنوان ما تغيير الخلقة، او نغير هذا العنوان اما تغيير نحو الاحسن نحو
الاحسن. نعم هو احنا نحول نحو الاحسن لان تحويله نحو نعم
التغيير اعم من يكون،
هو نرفع الجينات المريضه نضع الصحيحه التغيير نحو الاحسن.
العنوان يتغير مع التغيير،
تغيير الخلقه للاحسن يعني
علاج مثلا
تغيير الخلقه. شوفوا تغيير الخلقه كما قلنا ان تغيير الخلقه الذي قلنا بجوازه انما هو لاجل العلاج صحيح، لاجل العلاج
شامل
يعني علاج المرض، جلب المنفعة، درء المفسدة، إزالة الضرر. هذا تغيير الخلقة في هذه الأمور في الإنسان عمره 10 سنين 15 سنة جائز. هو تغيير الخلقة في هذه الخلية الجنينية أيضا للعلاج، جلب المنفعة، درء المفسدة، إزالة الضرر. فما هو الفرق بين تغيير هذه الخلقة وتغيير تلك الخلقة؟ إذا قلنا بالجواز في الأول فهو يجوز في الثاني. إذا تبديل الجينات إلى هنا، طبعا هذا ليس رأيا نهائيا، نحن نتدرج. الآن قلنا بالجواز تغيير الجينات بإبدالها بالجينات الصحيحة وإزالة الجينات المريضة، هذا جائز بشرط سلامة الجنين وعدم ضرر الجنين. والمفروض هذا، المفروض ان الجنين راح يستفيد من هذا العلاج لا يتضرر، نزيل المريض وناتي بالصحيح. اذا تبديل الخلقة في الانسان الذي في جسمه خلل جائز مو محرم. اذا تغيير الخلقة في الجينات في هاي الخلية الجنينية أيضا ليس محرم. نعم عندنا آية قرآنية أن إبليس يقول لله ويتحدى الله، يقول فولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. إبليس يقول آمر العباد حتى يغيرون خلقك أيها الرب. هنا المراد من تغيير خلق الله الذي يتحدى فيه إبليس الرحمن، هذا مراد منه تغيير فطرة الإنسان مو تغيير جسمه، تغيير فطرة الإنسان التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني الذكر الذي هو واطئ يصير موطوء، الأنثى التي هي موطوءة تصير واطئة، تغيير الفطرة، فطرة إنسان. الإنسان يولد على الفطرة، يولد على فطرة أن له خالق وأنه يحتاج إلى عبادة الخالق، هاي الفطرة تتبدل ذاك محرم. أما تبديل خلقة الإنسان الذي يكون جسمه مريضا إلى الجسم الصحيح هذا ليس بمحرم. طيب نعم هو هاي الآية القرآنية التي تقول ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. تغيير خلق الله تبتيك آذان الأنعام وخرة، تغيير خلق الله تغيير خلق الله. الآن الدنيا قائمة على تغيير خلق الله. الجبل يزيلوه، هذا كان جبل زالوا، النهر يطموه يسدون المنبع مالته، وإذا هذا بعد مو نهر، الأهوار يجففوها. أنت تزين رأسك، أنت تزين رأسك، تزيل الشعر من العانة، هذا كله تغيير خلق الله. تحسن المحاسن مالتك، تقص اللحية، تفتح شوارع، تسوي غابات، الغابة تسويها صحراء، هذا كله تغيير خلق الله. فلا يمكن أن يراد من الآية تغيير خلق الله المحرم، هو هذا تغيير خلق الله، ولا الدنيا قائمة كلها على تغيير خلق الله. حرم اللحية فيه أدلة أخرى. لا، هاي الآية أكو آية قرآنية تقول فطرة الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هاي لا تبديل لخلق الله، مثل فليغيرن خلق الله، لا تبديل لخلق الله، خلق الله واحد على الفطرة لا يتبدل. الأنثى لا تكون ذكرا والذكر لا يكون أنثى، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أما تبديل خلق الجسم المريض إلى صحيح، هذا جائز بلا كلام. طيب، إذن إلى هنا تغيير الجينات المعيبة بصحيحة جائز، بشرط أن لا يكون في هذه العملية خطر وضرر كبير على الأم أو على جنينها الذي أجري تغيير خلقته بإزالة الجينات المريضة ووضع جينات صحيحة. إلى هنا يجوز، لكن تأتي الإشكالات. الإشكال الأول أنه أنت من تغير جينات الحيمن وتشيل الجينات المريضة من الحيمن وتخلي جينات صحيحة في الحيمن، ثم توخر الجينات المريضة من البيضة، بيضة المرأة، وتخلي جينات صحيحة، هنا إذا هذا الحيمن والبيضة خليت في الرحم يعني أدخلت ماء آخر في رحم يحرم عليك. هذا البني مالي حينما يوضع في رحم المرأة هذا ما فيه إشكال. أما مني أجنبي يوضع في رحم المرأة هذا بينهي، ملعون من ألقى ماءه في رحم يحرم عليه. هنا في الحقيقة ماء الرجل الذي هو 23 كروموز وهو الحيمن، شلنا من عدة بعض الجينات، خلينا جينات صحيحة من ماء آخر، هاي ماء آخر كيف يوضع في رحم المرأة بينما الماء الآخر محرم أن يوضع في رحم المرأة؟ ملعون من ألقى نطفته في رحم يحرم عليه. هذا حكم مستقل، هذا غير الزنا. الزنا حرام وهو التقاء الختانين، الحرام الثاني إلقاء نطفة الزاني في رحم المرأة، فإنها نطفة أجنبية، نطفة أجنبية لم تكن نطفة الزوج، هذا حرام ثاني. وهنا في اللعب بالجينات أزلنا المريضة ووضعنا الصحيحة ثم نضعها في الرحم، إذن وضعنا ماء أجنبيا. هذا الإشكال نتعرض لجوابه غدا إن شاء الله.